بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر الآن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في برما وجبال أراكان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك وارفع يد الظلم عنهم. اللهم أحص أعداءهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا لا تجعل للأعداء علي لا تجعل أو لا ترفع للأعداء راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. فرج كرب المسلمين في فلسطين، وفرج كربهم في العراق، وفرج كربهم في بلاد الشام، فرج كربهم في سوريا. اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس، في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء الثالث بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد وقفنا وما زلنا في رحاب هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن منزلتها وفضلها، تكلمنا عن القسم الذي ورد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، ثم بينا أسباب الخسران على مائدة القرآن، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. فقد بيّن الله تعالى صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا، فكانت الصفة الأولى صفة الإيمان، معرفة الله عز وجل، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام معرفة صحيحة. تكلمنا عن هذه الصفة وبينا مفهوم الإيمان وبينا درجات الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم، وهي صفة العمل الصالح. فبعد العلم تأتي الثمرة وتأتي فاكهة العلم، وهي العمل بالعلم، فالعلم النافع يثمر العمل الصالح. لذا قال تعالى بعد الإيمان كصفة من صفات القوم وهي العلم، قال: وعملوا الصالحات. فبدأنا نتكلم عن العمل الصالح وعن ضوابطه، ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا، وهي صفة التواصي بالحق. صفة الدعوة إلى الله عز وجل في قول الله تعالى وتواصوا بالحق. ولأهمية هذا الباب أطلنا الحديث حوله، فتكلمنا عن حكم الدعوة إلى الله تعالى، تكلمنا عن ضوابط الدعوة إلى الله تعالى، بدأنا نذكر جملة من القواعد الأصولية والفقهية التي ينبغي أن يكون طالب العلم وكل داع إلى الله عز وجل ملما بها حتى تثمر دعوته الخير كله، كما أثمرت على يد نبينا ومن جاء من بعد نبينا من خلفائه وأصحابه وأتباعهم من الأئمة المهديين والعلماء المخلصين. وكان من آخر تلك القواعد التي ما زلنا نقف في رحابها قاعدة الاعتصام والجماعة، أصل من أصول الدين. الاعتصام والجماعة أصل من أصول الدين. فتكلمنا عن الجماعة وعلمنا أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وذكرنا النصوص التي تحث على اجتماع الأمة وتحذر من الافتراق، وبينا أن الاجتماع يكون على أصل التوحيد الخالص والمتابعة الصادقة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بفهم السلف الصالح. بدأنا نتكلم عن أسباب اجتماع الأمة، ثم انتقلنا إلى الحديث عن أسباب افتراق الأمة، وكان من آخر تلك الأسباب ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض. فبدأنا ننظر إلى جوانب من الخلل بسبب ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وهذا يؤدي إلى اختلاف الأمة وتفرق الأمة، وهذا بطبيعة الحال قادنا إلى أن نتعرف على كيفية التعامل مع النصوص الشرعية لأهمية الأمر. فبدأنا نتعرف على مفهوم النص الشرعي، بدأنا نضع بعض الضوابط للفهم، منها التثبت أولا من صحة النص المنسوب إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم بعد ذلك لا بد لطالب العلم وللدعاة إلى الله عز وجل في طريقهم لحسن التعامل مع النص الشرعي أن يتعرفوا على أسباب ورود النص المسمى بأسباب النزول، لأنها تبين لك مناط الدليل وتطبيق الدليل على مثل هذه الحالات. أيضا من ضوابط الفهم للتعامل مع النص الشرعي أن تكون على علم بصفة النص الشرعي وتكون على علم بسبب النص الشرعي. وضربنا لذلك أمثلة، فمثلا ما يفعله النبي جبلة وطبعا يختلف عما يفعله النبي تشريعا، يختلف عما يفعله النبي في مقام الفتوى، يختلف عما يفعله النبي في مقام الحكم والقضاء. وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة جدا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع كيفية فهم النصوص الشرعية حتى ينضبط الفهم ويستقيم. في هذا اللقاء نقف مع قاعدة هامة في فهم النص الشرعي، وهي ضرورة جمع النصوص الواردة في النص في المسألة الواحدة، وعدم النظر إلى نص دون غيره في نفس الباب، لأن معظم الخلل في الفتوى وفي الأقضية تنشأ عن هذا الباب. كثيرون عندما يتعاملون مع النص الشرعي كتاب وسنة يغفلون عن هذا الباب، وهو باب القيام بجهد جهيد وبحث في جميع النصوص التي وردت في هذه المسألة اللي هي مناط البحث بتاعنا. يعني أي مسألة فقهية حتى تبحث لها عن الحكم لابد أن تتعب نفسك وتبذل جهدا في جمع النصوص كلها في المسألة دي. ولله الحمد والمنة يمكن في عصورنا أصبح الأمر يسيرا، العلماء لم يتركوا بابا من العلم إلا وصنفوا فيه، فالآن بقى عندنا كتب في الأحكام، وكتب في قواعد التفسير، وكتب في الفتية، وعندنا الصحاح والسنن والمستدركات. فهذه كلها سهلت البحث، إضافة لقواميس اللغة وقواعد اللغة، إضافة اليوم لتلك الوسائل الحديثة مثل الإنترنت وما شابه ذلك من تلك الوسائل الحديثة التي يسرت علينا البحث في أي مسألة تعرضت لها. ونضرب على ذلك بعض الأمثلة التي من خلالها يستقيم الفهم. فمثلا مسألة نعيشها وكثيرا ما تتردد الأسئلة عنها وللعلماء فيها أحكام، هذه المسألة تدور حول مس المصحف للحائض والنفساء والجنب وصاحب الحدث الأصغر، وصاحب الحدث الأصغر يعني مش متوضي، يسألك عم الشيخ هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا لست متوضئا؟ يا عم الشيخ زوجتي حائض هل يجوز لها أن تحمل المصحف وتقرأ؟ يا عم الشيخ أنا قمت جنبا هل يجوز لي أن أقرأ من القرآن؟ مسألة بحثها العلماء واختلف حولها أهل العلم. فهناك قول مشهور عند الناس جميعا أخذوه عن الفقهاء والعلماء القدامى، وهو القول بعدم جواز مس المصحف للحائض والنفساء والجنب وصاحب الحدث الأصغر وهو الذي ليس متوضئا، قالوا لا يجوز، ده قول من الأقوال يعني. طب يا جماعة ما دليلكم على المنع؟ الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وأي حكم فقهي لابد له من دليل شرعي من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، فما دليلكم على منع الحائض والنفساء والجنب والذي ليس متوضئان أن يمس المصحف؟ قالوا دليلنا آية في كتاب الله أو آيات في كتاب الله رب العالمين في سورة الواقعة، قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بنص الآية لا يمسه إلا المطهرون. نقول لهم طيب إذا بنيتم حكمكم على هذه الآيات؟ نعم. طيب نقول لهم هل جمعتم النصوص الواردة في الباب ثم نظرتم إليها نظرة شمولية تكاملية؟ لأن نصوص الكتاب والسنة لا تتعارض أبدا، بل كلها تصب في باب واحد، بيان مقصد الشارع الحكيم جل جلاله في هذا الباب وفي هذه المسألة. نقول يا قومنا مهلا، أولا هذه الآيات وردت على مائدة سورة تسمى سورة الواقعة، سورة الواقعة، سورة الواقعة سورة مكية، سورة مكية أي نزلت على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل الهجرة إلى المدينة في مكة، قبل الهجرة في الفترة التي كانت قليلة الأحكام، لأن الأحكام كلها كان وقتها بعد هجرة النبي
عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعني أحكام الحائط والنفساء والجنب وصاحب الحدث كلها كانت فين؟ في المدينة، يعني بعد هجرة النبي. أما الفترة المكية كانت فترة تربية على الإيمان، وفترة رد على شبهات المشركين وطعنهم في هذا الدين وفي صاحب الرسالة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي آخر العهد المكي بدأت بعض الأحكام اليسيرة اللي فيها بعض الإشارات لبعض الأحكام، إنما الأحكام تكاملت وبدأ نزولها فين؟ بعد الهجرة، أي على مائدة القرآن المدني اللي هو نزل على قلب محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد هجرته من مكة. يبقى لابد أن نضع هذا في الاعتبار، الآيات التي استدللتم بها متى نزلت؟ قبل الهجرة، لأنها في سورة تسمى سورة الواقعة، أي نزلت قبل تكامل الأحكام، كان لسه ما فيش أحكام الجنب وكيف يغتسل وأحكام الحائض وأحكام النفساء، واضح؟ ما كانش لسه الأحكام دي نزلت. يبقى كيف تقولون أن هذه الآية تتعلق بهذا الحكم؟ يبقى دي مسألة أنا بس بنشير، يعني دايما الفقه والعلم يحتاج إيه؟ لفهم، لأن اسمه فقه لأنه فهم. نقول لهم طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هناك الكثير من الآيات في هذا الباب فلابد أن نرجع إليها حتى يستقيم فهمنا لهذه القضية وهذه المسألة. من ذلك على مائدة سورة الشعراء، سورة الشعراء وهي أيضا سورة مكية، انتبه معي، سورة الشعراء أيضا سورة مكية، يعني قبل إيش؟ الهجر. هنقرأ جملة من الآيات كده تتعلق بهذا الباب، باب القرآن، ماشي؟ وهنعلم لماذا وردت هذه الآيات. الله تعالى يقول في سورة الشعراء الآية 192، قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. تكلم عن إيه؟ عن القرآن. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين، من الروح الأمين؟ جبريل عليه السلام. على قلبك، خاطب النبي هو عليه الصلاة وأزكى التسليم، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. ده كله بيتكلم عن القرآن، لأن الآيات كلها نزلت في رد شبهة معينة. المشركون في مكة يطعنون في القرآن ويكذبون النبي ويزعمون أن هذا الكلام ليس كلام الله، فبيبدأ القرآن يرد على الشبهة، يعني ملوش علاقة البتة بالأحكام اللي وردت على ألسن الفقهاء. احنا في مقام رد إيه؟ شبهة. شوف الآيات كلها رد اهي. اسمع: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين. لازم نقف هنا، انتبه. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. ما دام الشياطين ما نزلتش بالقرآن، من نزل بالقرآن؟ الملائكة، هم دول المطهرون. لا ينبغي للشياطين أن تتنزل بالقرآن الكريم. فكان رد شبهة على المشركين الذين يطعنون في القرآن الكريم. فبيعلمنا ربنا تعالى أن القرآن كلامه، وأن القرآن لا يمسه شيطان من شياطين الجن، ولكن نزلت به الملائكة الكرام وهم المطهرون. بدليل إذا انتقلنا إلى آيات سورة عبس في نفس الباب، لسه في نفس الباب. وسورة عبس سورة إيه؟ مكية. والله عبس وتولى سورة إيه؟ مكية. تعالوا نشوف في سورة عبس، الله تعالى أيضا يعالج نفس القضية، وهي الرد على شبهة المشركين. فيقول الله تعالى عن هذه المسألة: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. هذا القرآن هو مرفوعة مطهرة بأيدي سفر، من هم؟ الملائكة، بأيدي سفرة كرام بررة. إذا لما نتناول الآيات بصورة تكاملية شمولية ونجمع النصوص الواردة في المسألة الواحدة، يتضح لنا أن الآيات لا علاقة لها بحكم مس المصحف من الجنب أو النفساء أو الحائض أو غير المتوضئ، إنما الآيات نزلت في الرد على شبهة معينة، وتبين أن القرآن كلام الله رب العالمين، وأن الذي نزل به من عند الله جل جلاله هو جبريل، أي ملائكة الله المقربون نزلوا به على قلب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لتأكيد هذا الباب، الذين استدلوا بآيات الواقعة لو تأملوا فيها لعلموا أن المقصود بها اللوح المحفوظ الذي من خلاله يحمل الملائكة المطهرون القرآن نزولا على قلب محمد ابن عبد الله. شوف الآيات بتقول إيه في سورة الواقعة، اللي هي آيات الاستدلال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فين الكتاب المكنون؟ هو مكنون يعني إيه؟ يعني في الغيب. طب ما القرآن ده ظاهر بين إيدينا هو، مش غيب ولا إيه؟ يا مش هو ده، مش ده المقصود. المقصود الكتاب الإيه؟ المكنون، اللي هو اللوح المحفوظ. اسمع الآية بنصها إيه؟ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. من دول؟ الملائكة. وإذا انتقلنا إلى المطهرون، علمنا أن المطهر هو الملك وليس البشر، لأن المخلوق يسمى متطهرا، اسمه التطهر. لما تروح تتوضأ بنسميك إيه؟ متطهر، مش مطهر، لأن المطهر هو الملك بأيدي سفرة كرام بررة مطهرون من كل شيء. لماذا؟
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خلقهم الله من نور، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتزوجون لا يتناسلون لا يتصفون بذكورة ولا بأنوثة. وظيفتهم التسبيح والتعظيم فهم المطهرون. أما البشر يسمى متطهرا ولا يسمى مطهرا، فالمطهر هو الملائكة. وذلك حتى مع النساء ولا تقربهن حتى يطهرن، أي من التطهر، أي تغتسل فيحدث لها رفع الحدث. فالمطهرون المقصود بها مين؟ الملائكة. إذن وفق نصوص الآيات ووفق الفهم الصحيح كما قال هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى مع الآيات، وقال غيره من الأئمة كأحمد وغيره رضي الله عنهم، أن آية الواقعة يعني بها اللوح المحفوظ والمطهرون هم ملائكة الرحمن. وعلى هذا نقول أن الصواب أن غير المتوضئ يجوز له أن يحمل المصحف ويقرأ، وكذلك الحائط، وكذلك الجنب، ولا مانع يمنعها من ذلك، ولكن الأفضل والأكمل لتعظيم القرآن أن تتوضأ. الأفضل والأكمل أن تتطهر الحائض، لكن إن قرأت لا بأس، إن حملت المصحف لا بأس، كذلك غير المتوضئ إن قرأ من المصحف لا بأس ولا حرج ويثاب، لكن نقول الأكمل والأفضل أن تتوضأ. لذلك هذه المسألة الخلافية نرجح فيها وفق الأدلة وجمع النصوص أنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن ولا حرج. الحائض عندها ورد من القرآن، خاصة كثيرات من طالبات العلم من حملة القرآن ومن المعلمات ومن المربيات، لو قلنا لها لا تقمن بقراءة القرآن أثناء حيضك منعناها من عملها معلمة للقرآن الكريم، خلاص، وتعمل في حقل التعليم تدرس القرآن، والمرأة يأتيها العذر الشرعي كل شهر ما بين 6 إلى 7 أيام. فلو قلنا لها أثناء الحيض لا يجوز لك قراءة القرآن ولا مس المصحف، يبقى تاخد في الشهر 7 أيام أجازة من مدرستها، ويتوقف تعليم الأبناء ويتوقف تعليم البنات. نقول يا قوم لا، إن الآيات ما وردت في هذا الباب مطلقا. إذن يجوز لها كمعلمة أن تحمل مصحفها وتعلم الطالبات وتعلم التلاميذ، أدي واحد. يجوز لها كحافظة للقرآن أن تراجع، لو قلنا لها ممنوع لما تقعد كل شهر 7 أيام هيتفلت منها إيه؟ القرآن، ويذهب عنها القرآن، لا لا، راجعي الورد بتاعك وقرأي الورد بتاعك حتى في فترة الحيض ولا حرج. بعض العلماء تحرجوا مع إن المسألة لا حرج فيها، وقالوا تبقى تلبس قفاز. طب القفاز هيعمل إيه؟ هل يدها يدها فيها نجاسة؟ أبدا، المسلم لا ينجس، النجاسة فين؟ في الدم، في موضع الدم فقط أثناء الحيض، واضح؟ إنما اليد فيها نجاسة؟ أبدا. الجسم فيه نجاسة؟ أبدا، ده بنص حديث النبي في الصحيح، المسلم لا ينجس. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت جنبا فخرجت على الطريق فاستقبلني رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخذني من يدي، أبا هر أخذه معه، مشيت مع رسول الله حتى دخل المسجد. دخل فين؟
المسجد، يقول فانسللت من رسول الله، يعني من غير ما يشعر كده النبي استحبت ومشيت. النبي جلس مع الصحابة، أبو هريرة عمل إيه؟ يقول فانسللت فاغتسلت ثم أتيت، راح البيت اغتسل من الجنابة ورجع. فسألني النبي أنت مشيت ليه؟ فأخبرته فقال لي النبي المسلم لا ينجس. الله أكبر، لا ينجس المسلم، لا ينجس. فهمنا حاجة؟ جنب لا حرج إن دخلت مع المسجد، لكن الجنابة هتمنعك من إيه؟ من الصلاة. لا يجوز لك أن تصلي وأنت جنب، لازم ترفع الحدث. لكن إن مريت بالمسجد لا حرج، إن قرأت القرآن لا حرج. ولذلك في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر ربه على كل أحيانه، يذكر ربه على كل أحيانه. الله أكبر، يعني على كل أحيانه، يعني سواء متوضئ أو غير متوضئ، جنب أو غير جنب، ما تصلى عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا هديه عليه الصلاة وأزكى. لكن يفضل ويستحب الوضوء، احنا ما أنكرنا هذا، بل هذا هو الأفضل وهذا هو الأكمل تعظيما للقرآن الكريم. يبقى توضى وتعالى اقرأ، الأفضل. لكن الآن حضرتك مثلا في طريق مسافر، مش متوضي، راكب قطار رايح باريس، وانتوا هنا في مدينة ستيرين، هتروح باريس بغي، أوكي، وهتركب القطار يعده 3 ساعات على الأقل، أو دلوقتي السريع بياخد 1.25 ساعة، صح؟ السريع ده بس غالي شوي، ها؟ هتقعد ساعة. طب بالله عليك، مش كنت تغتنم هذه الساعة تقرأ لك جزئين من القرآن؟ صحيح؟ بدل ما أنا قاعد ساكت، أو قاعد أتفرج من الشبابيك، أو قاعد أنظر على اللي حواليا، وربما تقع العين على محرم أو على عورة، نقول لك لا، امسك القرآن واقرأ، ولا حرج ولا شيء. مش هنعمل زي صاحبنا اللي بيسألني، عم الشيخ هل يجوز لي أن أدخل الخلاء دورة المية ومعايا الهاتف بتاعي والهاتف جواه القرآن كاملا؟ فتذكرت فتوى أحد الدعاة، قال له يا ولدي هذه المسألة نقول فيها إذا أردت المنع فلا تدخل أنت الحمام من الأصل، لأن القرآن يا ولدي في صدرك وفي قلبك. ولا إيه؟ هل هناك مسلم يخلو قلبه من قرآن؟ على الأقل سورة الفاتحة، ولا إيه؟ طب خلاص، كل ما تدخل الحمام طلع قلبك برا، أصل في قرآن لا يطلع برا. يا ابني افهم بقى، الله يهديك يا ابني، ادخل بالمصحف لحرق، ما انت قلبك كله قرآن يا ابني. لكن الممنوع ان انت تقرأ القرآن داخل الحمام، فهمت حاجة؟ الممنوع ان انت تذكر الله داخل الحمام، انما المصحف ما هو عليه القرآن كاملا، بل عليه مكتبة علمية فيها أمهات الكتب الشرعية، ها، وبندخل ولا نخليه برا الحمام؟ مش هتلاقيه. ايه رأيك؟ كل ما تيجي تحطه بره، ده بتبقى معلق هدومك هنا، وراح تتوضى بترجع ما تلاقيش المحفظه. فنقول له يا ابني نعم، ادخل بالهاتف بتاعك لحرق، ما انت بتدخل بقلبك وصدرك كله قران يا ابني، الله يبارك لك، ادخل لحرق. اذا عشان ينضبط الفهم مع النصوص الشرعيه، يبقى لازم نجمع النصوص كاملة في الباب الواحد. دي مسألة مهمة قوي. طيب، علشان ينضبط أيضا فهمنا للكتاب والسنة، هنيجي المسألة مهمة قوي. نقول لك أنه لا يوجد تعارض البتة بين الشرع وبين العقل أبدا. يا الله، بدليل، من الذي خلق العقل؟ من خلق العقل؟ الله. ايه انتوا تهت ولا ايه؟ من خلق العقل؟ الله. طيب ومن شرع الشرع؟ الله. بالله عليك، خالق عظيم خلق عقلا يشرع له ما يناقضه؟ والله ابدا. لا يوجد مطلقا تعارض بين الشرع وبين العقل. يا عم الشيخ، بس احيانا بنجد نصوصا فيها تعارض، يقول لك يبقى انت ما فهمتش. امتى يكون تعارض؟ واحد، ان يكون النص الوارد غير صحيح، يعني تقول قال رسول الله ولم يقل رسول الله، حديث باطل او موضوع او مكذوب، زي النصوص دايما نازله اليومين دول ترخ على الفيسبوك، ينشروا لنا الموضوعات والاباطيل والاكاذيب، والناس عماله تعمل مشاركه وهي مش فاهمه حاجه. طب اسال اهل الذكر، النص ده يا عم الشيخ صحيح ولا مش صحيح؟ النبي فعلا قال الكلام ده ولا لا؟ يبقى لما يكون النص غير صحيح لازم يحصل تعارض مع العقل. ادي اول سبب ان يكون النص غير صحيح. السبب الثاني، النص صحيح ويحصل تعارض، يقول لك لا، يبقى لو حصل تعارض والنص صحيح يبقى التعارض جه من قلة فهمك انت، انت ما فهمتش النص. يبقى عشان ينضبط فهمك اسال اهل العلم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اضرب مثالا لهذا الباب. في الحديث القدسي الذي جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، أما علمت أنك لو عدته وجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان، أما علمت أنك إن أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان، أما علم أنك إن سقيته وجدت ذلك عندي؟ أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. ده حديث صحيح. بعض أهل البدع وقفوا مع هذا الحديث وقالوا: الله يوصف بالمرض وبالجوع وبالعطش، إذن هناك تعارض بين الشرع وبين العقل. قالوا كده والله، وبدأوا يثيروا الشبهات أمام هذا الحديث. نقول: والله يا قوم لا تعارض مطلقا في الحديث، ولكن التعارض جاء من سقم فهمكم. فهمكم عليل مريض، لو سألتم أهل العلم لأجابوكم، ولو قرأتم النص قراءة صحيحة لفهمتم. إنما المشكلة أحيانا اللي بيقرأ لا يحسن القراءة ولا يحسن الفهم، لأن القضية مش قراءة فقط، ده قراءة مع فهم، ففهمناها سليمان. طب نقرأ النص كده معا: يا ابن آدم مرضت فلم تعودني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ ما العبد عارف أن الله لا يوصف بالمرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني العبد صاحب عقيدة سليمة، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ مدام أنت رب العالمين فلا مرض، إن لك الكمال، لك الأسماء الحسنى والصفات المثلى، لا تتصف بعيب ولا بعجز ولا بنقص، تعاليت عما يقول المعاندون علوا كبيرا. فأجابه الرب: مرض عبدي فلان. الله، أما علمت أنك إن عدته وجدتني عنده؟ هذا التفسير يعني إيه؟ يعني عبدي المسلم فلان كان مريضا، ومن المعلوم أن من حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض، ولا إيه؟ مش كده حق المسلم على المسلم ست؟ النبي ذكر كده حقوق ستة للمسلم على أخيه المسلم، خلاص حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها يعوده إذا مرض. يبقى من حقي عليك ومن حقك علي إذا مرضت وإذا مرضت أنت أن أعودك وأن تعودني عند مرضي. وحضرتك لما تعود المريض يعني تزوره زيارة خفيفة اسمها عيادة المريض. يعني عيادة مش تقعد، مش تطول، لأنه مريض يعني عنده ألم وعنده تعب، فاسمها عيادة. مش تجد الإخوة يروحوا يعودوا ويأكلوا ويشربوا عند المريض. يا رجل الله يهديك، بتروح تطمئن عليه فقط، تدعي له دعوة بالشفاء ثم تنصرف. لا، ده احنا قاعدين ويجيبوا لنا شاي حاجة ساعة، يمكن يجيبوا غدا في المستشفى. أو والله العظيم، والله يا إخوة أذكر أني عدت مريضا كان مدينة هايدلبرج، ولقيت اللي جايين يزوروه جايبين معهم إيه بقى؟ دجاج مشوي وكباب، وقعدوا وفرشوا في الاستراحة، ومريض إيه؟ عامل زرع كبد، زرع كبد يعني إنه يتنفس كويس، والراجل قاعد والله يا جماعة بالسلك خارج مربط وقاعد في وسطهم، ودول عمالين ياكلوا ويشربوا، هات لنا شاي وهات لنا حاجة ساعة. إيه ده؟ إيه اللي بتعملوه ده؟ يقول لك زيارة مريض. دي زيارة مريض؟ ده انتوا عايزين تمرضوا المريض على مرضه. وربما تجد بعض المرضى مثلا زوجته جاي له وعياله، من كثرة دخول الناس عليه تبدأ الزوجة واقفة فين؟ في الاستراحة برة وفي الطرقات برة في المستشفى، مش عارفة تجلس مع زوجها، مش عارفة تعمل له لقمة ياكلها، يمكن محتاج يغير ملابسه، زوجته تغير له، عايز يقعد مع أولاده. ما شاء الله، رايحين جايين رايحين جايين، وإيه بقى؟ يقول لك زبط بالخارج. طب ما انت عارف انها بره، ما تخرج انت راح قاعد ليه؟ فاهم؟ فدي مشاكل يا إخوة، اسمها عيادة، زيارة خفيفة، إلا أن يطلب منك المريض أن تمكث معه لحاجة، هو اللي طلب، خلاص اجلس معه مع التخفيف عنه، مع الدعاء له، مع رفع منسوب الصبر عنده على الألم، مع بيان أنه في نعمة وليس في مصيبة، لأن الابتلاء نعمة يا إخوة والله، مغفرة الذنب، تكفير سيئات، رفع درجات. فآهل لو علمنا أن الابتلاء نعمة وليس نقمة، فلازم المفهوم ده يوصل للمبتلى، أن أنت في نعمة، أن إحنا اللي في نقمة مش أنت، المبتلى أنت اللي في نعمة. ابن القيم يقول: كنا إذا اشتد علينا الأمر ذهبنا لشيخ الإسلام في القلعة، معتقل مسجون شيخ الإسلام، وهم بره أحرار، يقول لك لما نتعب نروح نزوره، يقول لك فنعود من عنده فنشعر أنه الطليق ونحن المسجونين. تروح تشعر عنده بالنعمة، لأنه رأى البلية إيه؟ عطية ومنحة من رب البرية. فالمسلم هكذا يرى الابتلاء نعمة، واضح؟ فضبط عيادة المريض تخفف، تروح تدعي له دعوة وخلاص، السلام عليكم. وعليكم السلام. لأن بعض الإخوة بيفرحوا بكثرة الزيارات، لا، لازم تكون بحساب، خاصة في بعض العلل والأمراض. بعض المرضى يكون فعلا مجهد جدا وعايز راحة، يبقى مش قادر، نايم ما بيتحركش، ودول داخلين خارجين داخلين خارجين، وبعضهم بيجيله انتكاسات بسبب مجهوده مع الزوار، ما لازم يقوم لهم ويعض لهم ويبقى عنده حياء وهو يعني مريض. فننتبه لهذا. فعيادة المريض حق المسلم على أخيه المسلم. فشوف الملك يقول لعبده مرض عبدي فلان، يبقى المرض كان خاص بمين؟ بالعبد ولا بالرب؟ بالعبد. الرب لا يمرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، إنما عبده يمرض. أما علمت أنك إن عدته وجدتني عنده، وجدت ثوابي وعطائي، وجدت كرمي وهدايتي وتوفيقي، ما توحد الله. لأن النبي علمنا كده، اللي بيعود المريض فهو في خراف الجنة حتى يعود، وفي رواية يصلي عليه 70,000 ملك. الله أكبر، 70,000 ملك يدعون لك لما تروح تزور المريض وتدعي له دعوة صالحة. يبقى ده المعنى، إن العبد هو اللي بيمرض، والله عز وجل يحثك على فعل الخير وعلى أداء الحقوق وعلى عيادة المرضى. وفي الثانية، استطعمتك فلم تطعمني. الله، أنت ما قرأتش القرآن ولا إيه؟ الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى إزاي يقول لك اطعمني؟ توحد الله. وصلت دي؟ يوم يفسرها، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال استطعمك عبدي فلان، يعني طلب منك الطعام، فقير محتاج أو سائل. يبقى معدي يقول لك ايه عم الشيخ، الدنيا بس عايز اجيب سندويتش اكل، انا مسافر وما عنديش، عايز اكل. صح؟ استطعمك ولا لا؟ استطعمك، واجب عليك ايه؟ تطعمه ما دمت قادرا وعندك. استطعمك عبدي فلان فلم تطعم، الا علمت انك ان اطعمته وجدت ذلك عندي، أي وجدت ثواب عملك هذا في ميزان الحسنات يوم القيامة. والثالثة، استسقيتك فلم تسقني. الله، سبحانك يا رب، وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبد فلان فلم تسقيه. الله أكبر، شربة الماء. يقول لك لا لا لا، دي تبعي أنا، ما يشرب حد مني. شربة الماء لا تمنعها عن عطش، اعطيه زجاجتك وعلم ولدك الكرم. واحنا على ابواب المدارس اهو، اوعى حد ياخد منك السندوتش. ايه؟ اوعى تديله ايه؟ اهدى، الله يبارك لك. قل لوالد يكون كريما، لما يكون صاحبك معهوش طعام اديله من معاك، عندك انت عصير اديله كوبايه عصير. علم ولدك الكرم، مش تعلمه كل حاجة لا لا لا، هينعكس عليك انت بكرة، هيعقك ويمنع عنك كل حاجة لانك علمته البخل والشح وخليت الولد يا ستير. يا رب ايه ده، في ايه ده؟ احنا بنشوف اطفال صغار، المعلمة عندي في مصر بتاعت ولدي الصغير بتحكي موقف حصل معه، هو دايما بيحب الشيبس ودايما يجيب الحجم العائلي ده، وعنده 5 سنين. فبتحكي لوالدته وبتقول بعد ما خلصت الدرس، فبقول له انتظر بقى ماما هتيجي تاخدك، اقعد في الغرفة التانية مع اصحابك كده، ان هي مدرسة بتدي مجموعات، دول خلص يجي مجموعة غيرها، فانتظر بره كده، واذا كان معاك اكل في الشنطة طلع وكل. فبتقول بعد 5 دقايق خرجت لقيته وفاتح الشيبسي كله على الأرض، وجامع عيال كلهم عمالين يأكلوا مع بعض. قلنا لها كذا يكون الإسلام، لازم يتربى الطفل على الكرم ويتربى الطفل على العطاء. مش احنا اوعى تدي حاجتك لحد لدرجة تجد الطفل ما يديش لأخته ولا لأخيه. في أطفال كده والله مش ممكن يدي لأخوه حاجة ولا يدي لأخته. تحتي حول لا قوة إلا بالله. انت تقول له لا، اعطي الأخيك واجيب لك 2 منها، اعطي الأختك وانا هجيب لك علبة من عشان تعلموا الكرم وتشجعوا على العطاء. مش اوعى اوعى حد ياخد منك حاجه، مش هياخد حد منه حاجه ولا حد هيعطيه حاجه. يا جماعه الاسلام جميل، اسلام عطاء سخاء. وعشان تعلم ولدك العطاء وانت جاي المسجد عايز تعمل صدقه، اعطي لولدك اللي يحط المال في صندوق المسجد عشان يتربى على ايه؟ انه يعطي، انه يبذل، مش لا او تمنعه لا 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 لا. فانظر الى شربه الماء، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، اما علمت انك ان سقيته وجدت ذلك عندي. يا اخوه قد يشفع لنا بشربه ماء فندخل جنه الرحمن، شربه ميه. أو الله، فأنت لا تدري أي حسنة ترفعك عند ربك. وقد قرأت في بعض الآثار أن أهل الجنة في نعيمهم ينظرون إلى أهل النار في عذابهم وشقائهم، فإذا برجل من أهل النار معذب، طبعا من أهل التوحيد من عصاة المسلمين، ينظر إلى أهل الجنة فيرى أحدهم فينادي عليه: يا فلان ألا تعرفني؟ يقول: لا أعرفك، من أنت؟ يقول: مررت علي في الدنيا في يوم كذا فاستسقيتني فقدمت لك شربة ماء. يقول: نعم تذكر. يقول: اشفع لي بها عند ربك. الله أكبر، اشفع لي بها عند ربك. فإذا بهذا العبد المؤمن يشفع عند ربه فيخرجه الله تعالى بشربة الماء من العذاب إلى النعيم، شربة مية. فلا تمنعوا الخير عن الغير. ده النبي علمنا، كان يعلم أصحابه كده: لما تيجي تطبخ كثر المرق وأهدي جيرانك. الله أكبر، لما تيجي تعمل حتة لحمة كثر المرق الشوربة يعني، ودي لجيرانك. بتعمل حريرة، ما هي دي الشوربة، ها عندنا احنا نسميها شوربة، في مصر عندكم تسميها حريرة، يبقى هات لنا طبق حريرة يا عبد الحميد، احنا بنحبها قوي. ده الإسلام، كثر مرق وأعطي جيرانك. الجار لما يشم الطعام وهو ما عندوش تبقى صعبة قوي، هتدخل بفاكهة، لو ابن الجيران شاف هديله منها، يا إما تدسها ما تورهلوش، لأن الطفل بينظر وبيشتهي. جايب معاك طعام وداخل شافه طفل ابن الجيران، طلع منه واعطيه، ابعث معاك حبتين ثلاثة واعطيه لإخواته، هتزيد مش هتقل، وهتكرم، وربنا يبارك لك في بيتك وفي أولادك وفي مالك. إنما نمنع وندس، دس الدس يقلل البركة والعطاء يزيدها. عايز زيادة؟ الله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. هكذا تكون الزيادة بالعطاء. إذن النص اللي بين إيدينا ما فيش تعارض مطلقا، فهي قضية فهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كم بقي على النداء؟ طب الحمد لله. ننتقل في نفس الباب إلى مسألة أخرى ونموذج آخر، أذكر أني شرحته مرارا من قبل ولكن جاء موضعه. وكما تعلمون أن ما تكرر تقرر وثبت ورسخ، وأن من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم التكرار حتى يحفظ السامع. فالنبي كان إذا قال حديثا كرره 3 مرات، ويكرر الكلمة 3 مرات. لماذا؟ المستمع يجلس فيسمع النبي مرة ثم مرة ثم مرة فيحفظ عن رسول الله. فالتكرار مهم قوي وله فوائد كثيرة جدا. من هذا الباب عندما تقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم كما جاء في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال النبي. ده حديث في الصحيح. لما ننتقل للقرآن الكريم في هذا الباب نجد عجبا آيات كثيرة يقول فيها الله تعالى لأهل الإيمان: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إيه؟ والله قرآن أهو. تجد هنا صاحب العقل يقف. الله يقول عليكم السلام: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وفي آيات أخرى: بما أسلفتم في الأيام الخالية. لا لا لا. وسيدنا النبي يقول: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. يا عم الشيخ، يبقى هل الحديث ده غير صحيح؟ نقول له: أبدا، ده صحيح. طب يا عم الشيخ، هل يجوز التناقض بين القرآن والسنة؟ نقول لك: أبدا، ما فيش تناقض أبدا ولا تعارض بين القرآن والسنة. يا عم الشيخ، ما هو طب فسر لنا بقى. صح، عايزين نفهم. طيب، يبقى القضية قضية ايه؟ لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نقول لك: انتظر. من قواعد اللغة العربية قاعدة تسمى حروف الجر. حروف إيش؟ الجر، تدرس في الصفوف الأولية في التعليم الأساسي ابتدائي. يعني يقول لك: ومن حروف الجر من وعن وفي وعلى والباء والكاف واللام. مثال: ذهب محمد إلى المسجد. إلى حرف جر. ذهب فعل، محمد فاعل، إلى حرف جر. المسجد اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الكسرة. فمن حروف الجر هذه حرف يسمى الباء. اسمه إيه؟ الباء. الباء في لغة العرب يا محمد، مش محمد، حج محمد، حج محمد. الباء يا حج محمد في لغة العرب يعطي أكثر من معنى. عدد معايا يا حج محمد. يأتي بمعنى الإلصاق، ويأتي بمعنى التبعيد، ويأتي بمعنى المعاوضة، ويأتي بمعنى السببية. مش أنا بقول لك لن يستطيع أحد فهم القرآن أو السنة إلا إن كان من أهل اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن تكون من أهل اللغة عشان تفهم القرآن والسنة. فبقول لك في قاعدة لغوية اسمها حروف الجر، ومن حروف الجر حرف اسمه الباء. مش أنت بتسمع يقول لك ده عامل دكتوراه في حتى. حرف حتى ده تتعامل في رسالة دكتوراه واثنين وثلاثة كمان في العلوم الشرعية، والباء كمان. يعني اللي عايز يقدم رسالة دكتوراه مثلا في كلية الشريعة ممكن ياخد حرف ايه؟ الباء ده، يعمل رسالة دكتوراه في حرف ايه؟ الباء، وأثره على الأحكام الفقهية. يا الله، حرف. أيوة، القرآن كله كنوز. يبقى حرف الباء يا حج محمد يعطي أربع معاني. واحد، ها منها يكرر معي، واحد الإلصاق. صح الإلصاق. تاني التبعيد. الثالث معاوضة. الرابع سببية. طبعا بالمثال يتضح المقال. نضرب أمثلة عشان نوضح القضية دي. في سورة المائدة قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم الباهي وامسحوا برؤوسكم الباهي بتاعتنا دي اللي هي موضوع درسنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فنجل الباقي دي برؤوسكم أهل اللغة علماء اللغة والفقهاء اختلفوا مع الآية دي بعضهم يرى أن الباء في الآية للإلصاق يعني إيه الإلصاق؟ يعني بجميع الرأس فمعنى وامسحوا برؤوسكم إنه يجب عليك عند الوضوء أن تمسح رأسك كاملا وخدوا الحكم كده قال لك يجب مسح الرأس كاملا ولا يجزئك بعضه ده قول في الفقه لأنهم يرون أن الباء لإيه؟ للطبعي للإلصاق عفوا للإلصاق الفريق الثاني قال لك لا دي الباء مش إلصاق دي باء تبعيض يعني وامسحوا ببعض رؤوسكم ببعض رؤوسكم أدي التبعيض يعني جزء وذلك تجد من الفقهاء يقول لك ويكفيك في الوضوء أن تمسح مقدمة شعرك لدرجة بعضهم قال لك يكفيك أن يصل ماء الوضوء إلى ثلاث شعرات بس كده وخلاص يجزئك الله أكبر وده صح يا عم الشيخ يعني القول ده صح أيوة القول ده صح إزاي يا عم الشيخ فارق بين الإجزاء وبين الكمال في حاجة اسمها الوضوء المجزئ والوضوء الكامل زي الغسل المجزئ والغسل الكامل يا عم الشيخ الكلام ده كبير علينا الله يبارك لك طيب أبسط كده أنا جنب عايز أغتسل وأصلي هقول لك انوي وادخل تحت الدش غرق جسمك واخرج صلي يا عم الشيخ أمال إيه نتوضى ونغسل الشق الأيمن والشق الأيسر ونتمضمض ونستنشق ونبدأ بالرأس نقول لك ده اسمه الغسل الكامل اللي هو سنة يعني الكمال إنما المجزئ يعني اللي يتحقق به الفرض إنك تنوي وتخش في المية بس كده وذلك الفقهاء يقولون فمن كان جنبا وخرج على دباته ركب الحمار بتاعه ماشي مر به الحمار على نهر فأسقطه وهو نزل كده بيضرب غطس في المية افتكر إنه جنب وهو نزل راح ناوى رفع الحدث بهدومه وراح ضرب له غطس كده جوه المية قال لك ارتفع الحدث لأن الغسل المجزئ نية وتعميم الماء البدن بالمية خلاص ده اسمه المجزئ اللي يسقط به الفرض إنما أنا عايز الكمال عايز الغسل على السنة نقول لك استنجى الأول عشان إذا كان في بعض البقايا في العضو تنزل مع الماء وبعدين يتوضى وضوءك للصلاة وبعدين وانت ناوي تبدأ تجيب المية على راسك وتعمم جسمك وبعدين الشق الأيمن وبعدين الشق الأيسر مع المضمضة والاستنشاق ثم في الآخر تغسل قدميك ده اسمه إيه؟ الكامل إنما المجزئ يكفيك نية وتعميم الجسم بالمية دخل الوقت؟ دخل؟ ولا فيها فاضل دقيقة باين؟ دخل طب ناخد دقيقة واحدة ولا دقيقتين عشان المسألة الهامة دي ففرق بين المجزئ والكامل فهمنا عن ايه مجزئ وايه كامل كذلك الوضوء في مجزئ وفي كامل في مسح الرأس المجزئ بعض الرأس كده فرض خلاص سقط عايز الكمال والسنة تمسح رأسك كلها وده فعل النبي يبقى ده الفرق بين الإلصاق والتبعيد الإلصاق يعني كل التبعيد يعني بعض في بقى بقى معاوضة وبقى سببية بقى المعاوضة يعني الثمن الثمن يا شيخ حسن يا الأحسن الجاكيت ده بكام اللي انت لابسه مثلا 50 يورو يا ابني الايه ده غالي قوي فلما احب اخده منه اديله ايه 50 يورو ده اسمه معاوضة الجاكيت ده الياكا دي بالفرنسية اسمها ايه جاكيت بالفرنسية كمان جاكيت طيب الجاكيت ده بايه ب50 يورو ثمنه يديني الجاكيت أديله كام؟ 50 يورو. ده اسمه إيه؟ معاوضة، ثمن. طيب في حاجة بقى اسمها السببية. الواد حسن ده عجبني قوي، اسمع معي، والجاكيت بتاعه ده شيك قوي، بكام يا حسن؟ قال لي ب50 يورو. قلت له طب انت اتجوزت؟ قال لي لسه. قلت له ايه اللي منعك انك تتجوز يا ابني؟ قال لي محتاج شقة. قلت له والله يا ابني بسبب الجاكيت بتاعك الحلو ده واخلاقك الحلوة دي انا هشتري منك الجاكيت ده، بس هديك شقة تمليك في ستيرين ثمنها 100,000 يورو. يبقى دي ثمن؟ ثمن الجاكيت ده؟ نفتح مصنع جواكت ب100,000. ده مش ثمن، ده سبب، سبب اخلاقه وجماله، هنكرمه ونديله 100,000 يورو سكن. فهمت حاجه؟ ولله المثل الاعلى. النبي يقول لنا لا يدخل احدكم الجنه بعمله. ادي الباء اهي، دي اسمها باء معاوضه. يعني لو اعتقدت ان عملك هيكون ثمن للجنه يبقى مش ممكن تدخل الجنه، لانك مهما بذلت من عمل صالح لن توفي ثمن الجنة. ده عملك الصالح في عمرك كله لن يوفي شكر نعمة واحدة لله عز وجل عليك. خلاص؟ يبقى دي معنى حديث النبي، لو اعتقدت ان عملك ثمن للجنة يبقى لا، ولا حتى النبي. الله أكبر. طب في القرآن ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء اسمها باء سببية مش معاوضة، يعني هنكرمكم بسبب إيمانكم وطاعتكم وعملكم الصالح وهنكافئكم بالجنة. يبقى ده معنى بعملكم أو بما كنتم تعملون، سبب، بسبب العمل، إنما العمل مش ثمن. فهمنا الحديث وفهمنا الآية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمكم.